بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقبل الدخول في القراءة أحببت أن أنبه على بعض الأمور. الأمر الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنا يذكر بعض الإخوة أني ذكرت بلفظ: رجل هاجر لوجه الله ورسوله، القصد لوجه الله ورسوله. هذه اللفظة يعني خطأ مني في العبارة، وإنما المعنى: فمن هاجر إلى الله ورسوله، أي هاجر رغبة فيما عند الله من ثواب واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما يكون القصد والنية لله عز وجل وحده لا شريك له. ولم أقصد في عبارتي أنه هاجر إلى الله ورسوله، أي كانت نيته ومقصوده بالعمل الله والرسول هكذا، وإنما كما في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كان مقصودي أن أقول: فمن كانت هجرته إلى الله عز وجل طلبا ما عنده من الثواب والأجر ومخلصا لله ورسوله حبا واتباعا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية التي أردت أن أنبه عليها: جاء في الأسبوع الماضي واللقاء الماضي أني ذكرت أن أهل السنة أقرب أن أهل السنة أقرب الناس إلى الحق، فقال بعض الإخوة: لو تنبه على هذه العبارة. فأقول: هذه العبارة هي عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، ومرادهم بهذه العبارة أن أهل السنة أقرب للحق في المسائل التي لا دليل فيها والتي لا نص فيها، فإنهم إذا اجتهدوا واختاروا قولا فقولهم أقرب للحق والصواب. أما قول أهل السنة الذي عليه الدليل فمخالفه باطل لا عبرة به. فهذا الكلام مني جريا على كلام ابن تيمية، وهذا هو مراد ابن تيمية رحمه الله تعالى. التنبيه الثالث: قضية الرد من الصغير أو الكبير وقبوله، قلنا كما سبق: إن تبين الحق، إن تبين الحق، وليس المراد منه أن يتكلم أو يتجرأ الصغير على الكبير بلا حجة وبرهان. وكنا قد قرأنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتحقق عند الرد على العالم، فأظنه مع هذا يظهر المعنى. وأيضا لو كان إنسان كبير جاء يرد على طالب علم وكان رده غير مبني على الدليل، فقوله غير مقبول لو كان هذا عالم كبير. إذن قضية الصغر والكبر ليست مؤثرة في قبول الحق ورده، إنما المؤثر في قبول الحق ورده إنما هو الدليل والحجة والبرهان، فما وافق الحق قبل وما خالف الباطل رد. طيب، ذكرت أنا أيضا في كلام السابق، قلت يعني من الأدلة على أن يعني الشخص هذا لا يريد الحق، أو يعني قد يكون مراده التنقص والعيب وإلى آخره، أنك تذكر له خطأ لشيخه أو لإنسان محبوب عنده فلا يرد عليه. ليس المراد من كلام السابق طريقة أهل الأهواء الذين يردون الحق ولا يقبلونه بأن يطالبوك أن ترد على فلان وفلان. لا، ليس هذا المراد، لأني قررت قبلها أن الحق يقبل ولو جاء من صغير، ولو كان في بيان الحق نوع من الشتم أو السب فيرد السب والشتم ويقبل الحق. لكن مرادي أن من يتنقص ويعيب ويزدري لشخص ما في نفس الخطأ وكلاهما من أهل السنة يشنع على هذا ولا يشنع على هذا، فهذا قد يكون علامة أو دليلا على أنه لم يقصد بذلك رد الباطل وإقامة الحق. هذا جبته من كتاب. طيب، أخونا أيضا جاب حديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم كما ذكرت. نعم، هو صحيح، أذكر أنه صحيح، جزاك الله خير. طيب، نقرأ الآن. قال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا كيف يعرف أن فلان يرد من باب التنقص والعيب. طبعا أولا نقرر القاعدة أن قضية القصد والنية هذا أمر غيبي باطني ولا أمر ظاهر؟ أمر غيبي، الله يعلم به، واضح؟ الله يعلم به. طيب، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر أو القرائن التي تدل على ما بداخله. فهنا ابن رجب رحمه الله يذكر لك بعض القرائن التي تدل على ما بداخل الإنسان، ولذلك يعني إن كانت هذه القرينة أو القرائن قوية تقوى التهمة، وإن كانت القرائن ضعيفة فلا ينبغي الجزم أن فلان إنما رد ليتنقص. فقال: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه، هذا أقوى شيء. يقول مثلا أنا رديت عليه حتى أبين للناس أنه جاهل أو أبين للناس أنه يعني أتنقص وأعيبه، وإلا ترى أنا ما همني، لكن أنا رديت عليه نكاية به، هذا واضح خلاص، هذا اعترف. طيب، لكن إن ظهر الحق وبين الباطل فيجب قبول الحق ورد الباطل. قال: وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله. إذن الأول، لاحظ ابن رجب ماذا يقول: ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الرد واعترافه، وتارة بقرائن. إذن الأول ليست قرائن، الأول دليل، دليل. والقرائن جمع قرينة، والقرينة الأمر الذي يقترن بالشيء فيدل عليه، وسميت قرينة لاقترانها به، يعني لالتصاقها أو وجودها معه تدل عليه. قال: وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء، قال: وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء. طب أين الجواب؟ الظاهر هنا في سقط كذا، أو يكون الكلام كالآتي: يكون الكلام ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الرد واعترافه، وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله، وينتهي خلاص. طيب، ما هي هذه القرائن التي تحيط بفعله وقوله؟ يعني مثلا أن يذكر أشياء لا دخل لها بالرد فيظهر أنه إنما يريد مجرد العيب والتنقص لا الرد، واضح؟ مثل أن يطعم مثلا في بخله، ها، أو أن يطعم مثلا في جسمه، كأن يقول مثلا طويل ومغفل أو بدين وعديم الفهم، ها، أو يطعم مثلا في نسبه، أو يطعم مثلا، هذا ما له دخل بالرد. أنت الآن ترد مسألة علمية لا تتعلق بأشياء أخرى، فهذه الأشياء من الفعل. أيضا مثلا أن يقال له: طيب يا أخي، هذا القول له من قال به من العلماء، يقول: لا، أنا قصدي هذا، بس أبغى هذا أرد عليه، واضح؟ فهذه قرائن. ثم يكون قوله فمن عرف منه العلم والدين وتوقير المسلمين كلام جديد واحترامهم، ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على وجه الوجه الذي ذكره غيره من العلماء، أي لا يتهم بذلك، لا يتهم بذلك. لماذا؟ لأن هناك قرائن تدل على أن هذا ما يرد تشفيا ولا يرد لمجرد الطعن ولا يرد تنقصا، مجرب رد على هذا ورد على هذا ورد على هذا، وربما أيضا ترك الرد على بعض الناس لأن العلماء كفوه. فمثل هذه القرائن تدل على أن فلان ما عنده مجرد التنقص أو ما همه مجرد التنقص والعيب. طيب، ثم قال: وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، يعني كلام الراد يحمل على الأول، وهو ماذا؟ تبيين الحق ورد الباطل، وأنه إنما يقصد بذلك إظهار الدين والنصح لله ورسوله والمؤمنين. ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء. الظاهر هنا ومن حمل كلامه على الثاني وهو ظن السوء. طيب، قال: ومن حمل كلامه والحال على ما ذكر، يظهر أنه هنا سقط تقديره، ومن حمل كلامه على الثاني فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء، يعني عالم أو طالب علم ألف رسالة بين الحق ورد الباطل، تجي تقول هذا يتصيد في الماء العكر، وهذا إنما يريد أن يسقط العلماء، وكلامه واضح، الحق كذا والباطل كذا والدليل كذا، ومشي. تقول لا، ما ألف الرسالة ولا كتب هذه المقالة إلا تنقص للعلماء. فقال: فهو ممن يظن بالبريء ظن السوء أو السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا يظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع الظان بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها. يعني يقول: من اتهم شخصا أمر بمعروف ونهى عن منكر، شخص أقام الحق ورد الباطل، من اتهمه بأنه إنما قصد الطعن وإنما قصد العيب وإنما قصد التنقص، قال: قد جمع هذا الظان بين أمرين: الأمر الأول اكتساب الخطيئة والإثم بالظن السوء، الأمر الثاني رمي هذا البريء بهذا الظن. ثم قال: ويقوي دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظن، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان، دائما يرد عليه، دائما يتقعد له، هو سني وسلفي صاحب حق، لكن دائما يرد عليه حتى في كلام محتمل، حتى في كلام يعني مثلا ليس هو الذي تفرد به، بل هو مثلا نقله عن غيره، واضح؟ أو العدوان، يأمر الطلاب بهجره، يأمر الطلاب مثلا بعدم السماع له، فهذا كله من البغي والعدوان. قال: وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضل والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرياسات قبل الأوان. يعني إن ظهرت هذه الأمارات أنه يتنازع مع هذا الشخص طعنا فيه لمثل هذه الأمور، مثلا شيخ فاضل حوله طلاب فيريد أن يصرف الطلاب عنه ويكون الطلاب له، مثلا شيخ له مصنفات وله دروس وله مكانة ومعروف بين السلفيين فيريد أن يسقط هذه المكانة، فلا شك أن هذا كل لا شك أن هذا كله يدخل فيما ذكره أهل العلم في الشهوة الخفية، بالشهوة الخفية. وهناك يعني محاضرة لبعض مشايخ الكويت بعنوان السلفي السني والسياسة والشهوة الخفية، السني والسياسة والشهوة الخفية، محاضرة موجودة في موقع النهج الواضح جزاه في موقع إذاعة النهج الواضح صوتية وأظنها أيضا مفرغة، وهي مفيدة في هذا المعنى، وهي مفيدة في هذا المعنى. فإذا هنا يذكر لك ابن رجب هذه الأمارات. وأنا أنبهك إلى قضية مهمة وخطيرة، يعني بعض الناس يقول والله الشيخ فلان زاهد ما يقع في هذه. نقول لك فلان الزاهد ليس بمعصوم، ليس بمعصوم، قد يقع في هذا وأنت لا تشعر، بل هو محطة لهذه الأمور إلا أن يراقب الله عز وجل. لأن الشيطان ما يأتي للبيت الخرب، إنما يأتي للبيت المعمور فيحاول يفسد عليه. ولذلك نبه على هذا ابن الصلاح في المقدمة، وزاده بيانا المعلم في التنكيل في قضية أن الجارح قد يجرح الشخص لأمور شخصية أو لأمور أخرى، اعتبارات أخرى يظهرها في قالب النصح والجرح والتعديل. واضح؟ فلذلك من يعني يحمل كل كلام في الجرح والتعديل مطلقا على أنه من باب التقوى والورع و إلى آخره، فهذا أضفى وأعطى علماء الجرح والتعديل صبغة الإيش؟ ها العصمة، ها صبغة العصمة. ولذلك الذهبي لما ذكر أئمة الجرح والتعديل قال يصيبون وهو الغالب ثم يخطئون. العبرة بماذا؟ بالحجة. العبرة بالحجة. قد العالم يصيب في مواطن ويخطئ في مواطن، فلا يأتينا إنسان يقول والله فلان دائما يصيب، إيش الدليل؟ إن كان مصيبا بالحق والحجة والبرهان فالعين والرأس، لكن إن كان خطأ وظهر خطأه ورد عليه أهل العلم وبينوا خطأه، سواء ردوا عليه بالصريح أو ردوا بقول يخالف قوله. واضح؟ ولذلك يا إخواني باب الجرح والتعديل فيه نوع من التلاعب ونوع من عدم التطبيق. أنا التلاعب إن أسأنا الظن بهم، وإن أحسننا الظن بهم نقول عن بعض الإخوة هدانا الله وإياهم للصواب عندهم نوع من إما الجهل وإما الإفراط وإما التفريط وإما كل هذه الأمور، وإما يعني ما فهموا هذا الباب، فعندهم تطبيقات للجرح والتعديل خاطئة خاطئة، ما تتمشى يعني مع الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل. فبعضهم يحفظ قاعدة قاعدتين ثم يطبقها، ما هو فاهم، ليس بفاهم لقواعد الجرح والتعديل. دائما يقول لك الجرح المفسر مقدم على التعديل، ويقول لك من علم حجة على من لم يعلم، ويقول لك كذا وكذا. طيب على العين والرأس، لكن هذه القواعد لها محلها ولها كيفية تطبيقها. هل راعيت هذا التطبيق في هذه المواطن؟ فقد تورد هذه القاعدة في غير محلها فلا يقبل. ولذلك ابن رجب في هذا الكلام ينبهنا لما سبق، أنه قد يكون الإنسان عالم ولكن قد يقع منه هذا الأمر، قد يكون إنسان طالب علم لكن قد يقع منه هذا الأمر. وإن كان الأصل حسن الظن، فإن ظهرت الأمارات، يعني بعضهم سبحان الله تجيه تقول ردك على فلان خطأ وفلان ما قال كذا والصواب كذا، فاتق الله واترك هذا الكلام، يقول لا كلامي صح فيه. يعني سبحان الله أتيت له بالحجج، أتيت له بالبراهين، ما يقبل. فهذا أولا نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم للصواب، وثانيا لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله. ومن حمل قوله وجعله حقا ويحمل الناس عليه فهو داخل في صاحب القصد السيء والذي يرمي الناس بالبهتان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن عرف منه هذه الصفات، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن عرف منه هذه الصفات السابقة، قلة الورع، إطراق اللسان، كثرة الغيبة والبهتان، الحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله والامتنان، ومن عرف منه هذه الصفات التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان. العالم كما يقول الشيخ الفوزان من جمع الصفتين العلم والورع والتقوى، العلم والورع والتقوى. فمن كان ما عنده علم وعنده ورع وتقوى ليس بعالم، يرجع إليه. ومن كان عنده علم لكن ما عنده ورع وتقوى فأيضا ليس من العلماء الذين يرجع إليهم. فقال التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان. والله العلماء لا يرضون بظلم الناس ولو كان على أنفسهم، ما يرضون بظلم الناس. قال فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء، فإنه قال فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء ورده عليهم على الوجه الثاني يعني التنقص والعيب، فيستحق حينئذ مقابلته بالهوان، ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا لم يثبت عن عمر وإن كان معناه صحيح عند العلماء، إسناده شديد الضعف فيما أذكر في 10 خصال جاءت عن عمر رضي الله عنه، لكن إسناده فيما ذكر بعض أهل العلم أن إسناده ضعيف جدا. طيب، هذا الكلام من ابن رجب يلخص به الكلام السابق، يقول لك وهذه قاعدة تنبه لها، أنه إن لم تظهر قرائن ولم تظهر أمارات على أن رد الراد من باب التشفي ومن باب العيب، فلا يجوز لك حمل كلامه على التشفي والعيب، لا يجوز حمل كلامه على التشفي والعيب، بل يجب قبول الحق ونصرة الراد ومحبته وإكرامه، لا عيبه وانتقاصه. يعني بعض الناس يجي لمن يرد على المخالف ويعيب فيه وينتقصه، وهذا خطأ، هذا خطأ، الواجب نصرته. والشيخ ربيع الله يحفظه إمام يعني السلفيين في هذا العصر، بحق الشيخ ربيع حامل راية الجرح والتعديل، وهو بحق إمام يقتدى به في الجرح والتعديل، ويقتدى به في هذا المسلك في باب السلفيين. الشيخ ربيع في هذا العصر بعد يعني موت العلماء الكبار وكذا، والآن وجوده هو يعني مرجع السلفيين من مشارق الأرض ومغاربها، يسألونه ويتحاكمون إليه ويقتدون بقوله لما علموا منه من العلم والتقوى والورع والتثبت والتحري والنظر وما عرف عنه من إصابة الحق. يعني أنا أذكر لكم قضية سريعا، بعض الناس قد يعني يصف الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بأنه ما تكلم في بعض المجروحين وأن بعضه قد سبقه إليه، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الشيخ ربيع يعلم بجرح هؤلاء المجروحين فيناصحهم ويكاتبهم ويريد منهم أن يتوبوا ويرجعوا، وهم يعيدون بالرجوع لكن يتلاعبون، ثم ما يكون منه حفظه الله تعالى بعد النصح والبيان إلا أن يرد عليه فيسقط مباشرة. ولذلك انظروا كل من تكلم فيه الشيخ ربيع سقط مباشرة، بينما غيره جلس سنوات يحفي عشان يسقط ما استطاع. هذا ما يدل على إمامة الشيخ ربيع وأنه إمام؟ والله غيره، غير الشيخ ربيع الحلبي المأربي كذا، سنوات الناس ترمي فيهم ما استطاعوا، حتى جاء الشيخ ربيع قال كلمة سقط. انظر من شئت، رد عليه فلان وفلان وفلان، جلس يرد ويرد ويرد، ما حد يعني مد جزر، حتى صرح الشيخ ربيع بالرد فسقط مباشرة. وهذا يدل على أن كلام الإمام الشيخ ربيع مثل كلام الإمام أحمد، وهذا ما وصف به بالرجب الإمام أحمد أنه كان إذا تكلم في الرجل سقط. لماذا؟ لإمامته. قال بالرجب: وذلك لتقواه وورعه وإمامته في الدين. واضح؟ فبعض الناس سمعناهم يقولوا أن الشيخ ربيع يعني في بعض من تكلم فيه أنه يعني ما كان من أوائل من تكلم فيه، وأنه إنما تكلم فيه فلان وفلان وفلان، تيجي طالع في حقيقة الأمر فلان وفلان سنوات يحفون يبغوا يسقطونه ما استطاعوا، حتى جاء الشيخ ربيع خرجت منه كلمة فسقط مباشرة، يدل على إمامته. فلذلك الشيخ ربيع لما كان كلامه من الباب الأول كان لوقع كلامه أثرا كبيرا بإذن الله تعالى، طبعا أولا وآخر بإذن الله تعالى، وهذا يصدق ما يقرره ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، نقف هنا ولا نأخذ في وقت؟ بقي ولا خلاص؟ هاي انصف. كم مر من الوقت؟ نصف. طيب نقرأ هنا لأنه تقريبا تتميم لما سبق. قال: ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، يعني من باب ماذا؟ من باب النصح ومن باب إقامة الحق ورد الباطل. فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا. نعم. قال: ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، يعني مثلا أنت أخطأت في كذا والصواب كذا، فإن كان هذا على وجه النصح مو العيب والنقص هذا حسن، مأجور مشكور إلى آخره. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكرهه. ما أكره إيش المعنى؟ يعني أنت إذا دائما تمدحني أنت ما نصحتني، لكن إذا قلت في وجهي ما أكره أني أخطأت في كذا فأنت نصحتني. واضح؟ هذا معنى قول بعض السلف، يعني لا تنصحني، لا تحقق لي النصيحة حتى تقول في وجهي ما أكره. قال: فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها. يعني يقول: أنا أخطأت لكن ما قصدت، له هذا إن كان له عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. يعني إن كان ذكر هذا العيب والخطأ من باب توبيخه ويعني ومن باب الذنب فهذا قبيح مذموم، لأنك أنت الآن ما قصدت النصيحة إنما قصدت الفضيحة. قال: وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. طيب لماذا؟ لماذا؟ شوفوا يا إخوان، سبحان الله، الناصح بصدقه نصيحته تبلغ القلوب والآذان، فيجد المنصوح أن الناصح حريص عليه فيتأثر بهذه يعني النية والرغبة. واضح؟ يا أخي والله ترى مثلا أحبك، والله ما أبغى لك كذا، يا أخي ترى اسمع كلامي، والله خايف عليك كذا، يشعر أنه مهتم به، لكن ترك أخطيت، وإن أخطأ ترى فيك ويخطيك. هذا ما هي نصيحة، هذا مو كلام بالصورة هذه إذا أردت أن تنصح أخاك السني. ولذلك قال بعض السلف: فإن كان يريد أن يوبخني فلا. إذا شد عليه أنا نفسي تنفر، أنا نفس يعني لي قلب، لي مشاعر، لي أحاسيس، قد ما أقبل، قد أتكبر عن الحق. أنت تقول حق لكن بطريقتك في قدحك ونقصك بي أنا لا أقبل. قال: فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. التوبيخ والتعيير بالذنب مذموم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها. ما معنى أن تثرب؟ أن تعاب، أن تعاب الأمة يعني الجارية. وذلك أن الأمة الجارية يعني قد يعني يجدها سيدها وقعت في الزنا. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيعها ولم يأمر بأن يعني يثرب عليها ويوبخها بالكلام والأمور هذا. قال: مع أمره بجلدها. لماذا؟ لأن الكلام أحيانا يكون أوقع في النفس من الضرب، وهذه انتبهوا لها. وهذه قررها الشوكاني في شرحه لحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث القدسي. الشوكاني له رسالة مفردة في شرح هذا الحديث، فذكر أن الظلم الواقع على الأعراض باللسان أشد من الظلم الواقع بالبنان باليد والضرب. واضح؟ قال: فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. هذا الحديث ضعفه الألباني، هذا الحديث ضعفه الألباني، ضعف عندك الشيخ في الحاشية موضوع، ها؟ قال موضوع، إذن قال موضوع، نعم، ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة وحكم بوضعه. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. إيش المعنى؟ يعني الذنب الذي تاب منه صاحبه، مثلا إنسان كان يسرق فتقول له يا سارق وتاب، فتقول له يا سارق. إنسان مثلا كان يشرب الخمر وتاب، فتقول له يا مثلا يا شارب الخمر أو نحو ذلك. فمحمول هذا الحديث أو محمول هذه المسألة على من تاب من الذنب. أما إن قيل لشارب الخمر يا شارب الخمر أو كذا لأنه يشرب أو لأنه يقع في هذه الأمور من باب النصح والتوبيخ فإنه لا يعتبر من باب التعير بالذنب. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. هذه المسألة ينبغي الوقوف معها قليلا، فنقول هذا أعني الستر وعدم الفضح لا مانع منه في باب الذنوب والمعاصي، لا في باب البدع والأهواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بهذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يبدي لنا صفحته، لا يكشفها. الرسول يقول فليستتر، فباب الستر على أهل المعاصي مطلوب. طيب، باب أو البدع والأهواء أو الأخطاء، إن أخطأ أخوك فيما بينك وبينه ونصحته فهذا مطلوب. إن انتشر قوله وكان قوله في العلن فلا يلزمك أن تنصحه أولا ثم ترد عليه. إن فعلت، إن نصحته أولا وطلبت منه الرجوع بنفسه لا مانع منه، ولكن ليس شرطا. واضح؟ يعني بعض الناس ترد على المخالف يقول لك: يا أخي هل أولا أنت نصحته؟ أقول لك: لا ما نصحته. يقول لك: إذن أنت أخطأت. نقول: لا ما أخطأ، ما دام أن الخطأ علنا يرد علنا. طيب، كوني أنصح أولا هذا من باب الرفق أو من باب الإحسان لا مانع منه، ولكن لا ليس شرطا. ولذلك المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، إما في الذنوب التي تاب منها وإما في الذنوب التي من باب المعاصي لا من باب الأهواء. قال: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، يعني علامات النصح الستر وعلامات التعيير الهتك والعلن. قال فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. يعني يقول: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو تفسيره أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو هذا المعنى. طيب، وقد كان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه. ما المراد على هذا الوجه؟ على وجه التعيير علانية، على وجه التعيير علانية، مو ليس المراد مطلقا. قال: ويحبون أن يكون سرا فيما بين الأمر، فيما بين الآمر والمأمور. شوف، قال ويحبون، ما لم يقل ويوجبون. قال: فإن هذا من علامات النصح، هذا إذا كان في رد خطأ يتعلق بالأهواء ونحوه، أو خطأ يتعلق يعني الذنوب والمعاصي ويمكن ستره. قال: فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها، لذلك يستر. قال: وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. طيب، يعني هذا فيما سبق أحد أمرين: إن كان في باب الذنوب والمعاصي فهذا واضح، وإن كان في باب الأخطاء والمخالفات لأهل السنة واضح، وكانت سترا فيسترها عليه. يعني واحد قال بقول بينك وبينه ما أعلن هذا الأمر، فما تجي ترد عليه علانية، تنصح وتحاول أن تستر عليه وأن ترجع للصواب. أما إن كان أخطأ علانية أو كان من أهل البدع والأهواء فإنه كما سبق تقريره أنه يرد عليه مباشرة. قال: والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا، يعني من باب الستر على الإخوان، مثل ما مر علينا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وغيره، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الأحاديث تقول كثيرة في فضل السر أو الستر كثيرة جدا. قال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة، شوف العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، وأحق شيء بالستر العورة، يعني لا تظهر للناس فلان يشرب الخمر وفلان يزني وفلان يفعل كذا، لأن ظهور هذه المعاصي وهن ضعف لأهل الإسلام، يعني يضعف في قلوبهم استقباح واستفشاء الفاحشة. يعني أول لما كانت الناس تقول واحد يشرب الخمر الناس كلها تذهل ويعني تصاب بنوع من الدهشة، لكن الآن تقول شرب الخمر، تقول باع الخمر، تقول مصنع خمر، الناس تسمع هكذا ما تتأثر. ليش سبب؟ ما السبب؟ السبب أنه مثل هذه الأمور انتشرت بين الناس، بمعنى يعني ذكرت في مجالس الناس فأصبح استقباحها في النفس قليل. لكن لما حتى لو وجدت، لكن لا تقعد أنك أنت تنشرها يمين شمال. ولذلك من الأخطاء التي أخذت على الناصحين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنهم يروحون يروجون هذه في المجتمع، لا شك أن هذا خطأ. قال وأحق شيء بالستر العورة، كون إنسان يشرب عورة قبيح، فلا الإنسان ما يكشف هذا القبيح. قال فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، ولأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للمعائب والنقائص، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، يعني دائما يكرره دائما يكرره. وهذا أيضا من علامات عدم النصح، يعني إذا نصحت في خطأ من شخص وانتهى ما تفضل أيضا دائما تكرره ما وترد هذا الخطأ من هذا الشخص الذي عينته. أما رد الخطأ الموجود بين الناس ولا زال مستمر ولا زال له ترويج، فإن الواجب على طلاب العلم وعلى أهل العلم إنكاره حتى يزول، لأن بعض الناس يروج لهذا الخطأ. قال ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساوئه للناس ليدخل عليه بذلك الضرر في الدنيا، ها تجمع ملفات أخطاء فلان لتنقصه وإسقاطه، طول الوقت أنت ماشي معاه وعندك الملفات فيها الأخطاء ما طلعت، ما تنقصته أخوك، واضح؟ ثم لمسألة أو لغرض أو خلاف معك طلعت الملفات، هذا الآن ليس من باب النصح، هذا من باب الفضيحة والتعيير. ما في مانع أن خطأ من أخطأ أن يجمع ويرد، هذا مسلك سلفي، ولكن هذا المسلك أنه جمع عليه ملفات وأخطاء عظيمة أنت تطلعها وأنت ساكت ما نصحته، ها وماشي معاه وقد تمدحه في يوم بس يعطيك بالشوكة تعطيه بالقنابل والمتفجرات حتى تدمره، أنت ما نصحت، أنت ما لست بناصح، هذا من باب التعيير. ولذلك ابن رجب في هذه الرسالة ركز على هذا الجانب، لأنه بعض الجانب يتخذ هذا الأمر، بعض الناس يتخذ هذا الجانب في الطعن في أهل الحق، واضح؟ لا شك أن هذا من نزغات الشيطان بين الإخوان، وعلينا أن نكون جميعا إخوان على قلب رجل واحد على منهج سلفي واحد. طيب قال وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن باجتنابه له، وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ووصف بذلك، فين وصف الآية؟ حريص لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أيوة عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. ووصف بذلك أصحابه فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والرحمة تقتضي عدم التعيير وعدم التوبيخ، والحرص يقتضي أيضا، حريص عليكم يقتضي عدم التعيير وعدم التوبيخ. قال ووصف المؤمنين بالتواصي بالمرحمة، ها وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال في سورة البلد: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي يرحم بعضهم بعضا. ومن الرحمة أنك أنت ما تحرص على توبيخه وتعييره وتنقصه والطعن فيه وهجره وتنفير الناس عنه و و و و و من الأفعال التي لا التي ليست من باب المرحمة، وإنما هي من باب الشدة والإغلاظ، ومن باب الظلم والعدوان، ومن باب البغي والبهتان. كيف؟ الله يقول: وتواصوا بالمرحمة. هل هذه مرحمة؟ لا، المرحمة أن تستر عليه، المرحمة أن تحرص على هدايته، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذلك يعني المسألة هذه يدخلها باب النيات وينبغي التنبه لها. ثم قال: وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء الهتك في على إشاعة السوء الهتك، فهي القسوة والغلظة. يعني الحامل للفاجر على إشاعة، على نشر السوء الهتك، يعني يريد أن يهتك عرضه، يريد الناس يطعنوا فيه، يريد الناس يهجرونه، هذا فاجر، هذا ليس بناصح. يقول ابن رجب قال: فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن. شوف لاحظ، قال: ومحبة إيذاء أخيه، يعني هذا أخوك ليش تظلمه، هذا أخوك لماذا تهجره، هذا أخوك لماذا تجمع عليه الملفات ليوم كريهة فتخرجها عليه؟ إن كنت صادق اجمع عليه ملفات واذهب إليه أولا بأول وانصح وبين له، ترك أنت قلت كذا هذا خطأ ويجب عليك أن تتركه وأن تنصحه وأن تحرص عليه. أما ملفات 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 ثم تذهب إليه وتقول: شيخنا فلان الإمام ومشايخ كذا و إلى خيره، ثم إذا جاء هذا الشيخ نفسه اللي مدحته بالأمس القريب وكانت عندك الملفات من قبل أن تمدحه، ثم في موقف وقف ضدك أو ضد شيخك أو ضد حبيبك، فإذا به الباغي الظالم المجرم المبتدع الضال لا حفظه الله ولا رحمه، إذن أنت لست بناصح، هذه ما هي نصيحة، هذه فضيحة، هذا عمل أهل الإجرام كما يقول ابن رجب وأهل الفجور. وأما الحامل للفاجر على إشاعة السوء الهتك، فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضر عليه، وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا بذلك من أهل النيران، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا كلام ابن رجب. واحد يأخذ كلام بعض المشايخ يذهب به إلى العجم ويقول له: ترجموه، وكلام هذا الشيخ فتنة ما هو صحيح. تأخذ هذا الكلام وتوديه للعجم وترجموه بلغتهم، ماذا تريد وماذا تقصد؟ هل هذه نصيحة؟ عجم ما عندهم الدين، ما هو مفهوم مضبوط، ثم تدخلهم في مثل هذه المشاكل والمتاهات. والله هذا ليس فقط ليس بناصح وليس فقط بمعير وفاضح، هذا مجرم، هذا إجرام، يعني أعوذ بالله، في غلظة وقسوة في قلبه ما عنده رحمة. يا أخي هؤلاء عاجم، والله كان بعض المشايخ يعني يراعي الأعاجم مراعاة كبيرة، فقيل له: كيف هذا؟ قال: يا أخي هؤلاء ضعفاء، ما عندهم علماء ولا عندهم طلاب علم، والدين عندهم ضعيف، حتى لو غلط أنا أحاول أني أكسب وأحاول أني كذا وأوجهه وأصبر حتى على خطائه. أما هذا يأخذ الفتن ويذهب بها إلى الأعاجم ويطالبهم بالترجمة، هذا قصد النصيحة؟ هذا كما قال ابن رجب: فهي القسوة والغلظة ومحبة إيذاء إخوان أخيه المؤمن. طيب، ثم قال: وقال بعد أن قص علينا، يعني قال الله عز وجل بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه السلام ومكره، يعني الشيطان ومكره به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال: فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة. يعني الشيطان نزع من أبينا اللباس، ليريهما سوآتهما، يعني ليبدي لهما سوآتهما. فكذا من هتك الستر وفضح أخيه وفضح أخاه المؤمن فإنما هو فعله كفعل الشيطان، فإنما فعله كفعل الشيطان. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.